أهلا بكم مستمعي الكرام، معكم رواء حيدر.
هاي كارثة كبيرة جدا فعلا. هذا المواطن أنا ما أعرف ليش شون المواطن يتجه إلى عايف المؤسسات الصحية اللي هي متواجدة ليلا نهارا، سواء إذا كانت حالة طارئة بعد الدوام الرسمي كحالة طارئة يذهب إلى طبيب الطوارئ في مستشفيات الطوارئ، وإذا كانت حالة إحنا نسميها بالطب الكولد كيسز، إذا حالة من الممكن إنه يروح بها المؤسسة الصحية صباحا، يروح يتلقى الاستشارة والعلاج من هناك. العلاج مجاني والاستشارة مجانية. شنو اللي يروح يذهب إلى 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 مضمد راح يمارس بأبشع أنواع الدجل وراح يخبط له خرطات من أدوية وراح يمارس. والحقيقة وردت لنا الكثير من حالات الوفيات اللي نتيجة هذه الحالة إنه ناس تروح إلى المضمد يعطيها دواء أو مثلا ما يعرف الشخص، وهو مو شغل اختصاص يشخص الموضوع، بالتالي يقضي حياته بسبب هذا الخطأ. أنا أعتقد وعي المواطن هو اللي يلعب دور أساسي وكبير مع وجود حملات مستمرة، بس لكن دور المواطن هو اللي يمارس الدور الأكبر في القضاء على هذا الظاهر.
كان هذا زياد طارق المتحدث باسم وزارة الصحة، والذي وجه لومه الأول والأخير إلى المواطن نفسه، وقال إن المواطن يفضل مراجعة مضمد على مراجعة مركز صحي. المتحدث أكد أيضا أن المراكز الصحية متوفرة في جميع المناطق.
في بغداد ماكو منطقة ماكو قريب منها مؤسسة صحية، مدينة الصدر، مدينة الشعلة، يعني أنا أشوف واينا مناطق بيها أنت على الأقل بيها استشارات، ما تحكي لك على مناطق ما متوفرة بيها. عندنا 2365 مركز صحي، وعندنا ما يقارب 400 مؤسسة صحية ما بين مركز استشاري وما بين تخصصي، فبالتالي شنو المشكلة؟ ماكو خدمات لو ماكو أطباء، لو ماكو مؤسسات فاتحة، ماكو طوارئ ودوام صباحي. هي وعي مواطن يعرف انه يروح الجهله بسرعه للسهوله ويكسر، وعي مواطن يتحمل قرار هذا.
إيهاب نبيل يعمل مضمدا وراى ان المواطن محق في اللجوء الى مضمد عند الحاجه. لنستمع.
احنا عندنا الطب العراق غالي، ده نشوفه غالي، والمراجعه للمستشفى مو سهله، خاصة يعني بأوقات يعني متأخرة بالليل مع كل الأشياء اللي تسويها وزارة الصحة. بس احنا اول شيء الدواء مو كله متوفر بالمستشفيات، ولا العلاج كله، ولا طريقة استقبالك بالمستشفى، يردون تحويل ومن انت وياك حالة طارئة من توصل هناك يقولك ليش ما جايب التحويل. هاي شغلة. الشغلة الاخرى اللي يلجؤون اصحاب الدخل الضعيف بالشعب العراقي للمضمد وللتنابر بيع الادوية، ما يقدرون يلجؤون للصيدليات، يعني المضمد يوصلوا له بطريقه سهله ويعطيهم العلاج. قد يكون يعني العلاج مو مضبوط 100%، لانه هواي اكو مضمدين دخلونا على المهنه هم مو مجازين، هو اصلا ما له اي علاقه بالموضوع، صار مضمد وقام يسوي عمليات صغرى بالعياده بالغرفه مال التضميد، وهي هاي اشياء غير صحيحه يعني، وراح تصير عواقب يعاني من عندها المواطن. هذا سببه كله لأنه بالمستشفيات ما يوفرون الشيء المطلوب، ولا يوفرون الراحة للمواطن بحيث يقدر يوصل بصورة صحيحة المستشفى. إحنا إذا وصلنا للمستشفى وعلى قدر المواطن وبصورة صحيحة تعالج، بعد أنا أكد لك 100% بعد لا أحد يروح المضمد ولا أحد يشتري من الشنابر.
ولكن مشكلة اللجوء إلى مضمدين لا تتعلق فقط بسهولة الحصول على علاج وبإيمان المواطن بقدرة المضمد، بل تتعلق أيضا بنوعية الأدوية التي يصفها المضمدون والتي يعتقد المواطن إحسان الخالدي أنها أفضل بكثير.
طبعا الدواء عند المضمد أحسن من أبو الصيدلية، والمضمد يبيع لي الشيء اللي أريده بألف دينار، أبو الصيدلية يبيع لي ب4000 دينار، ومال المضمد أحسن وأجدد بالأكسباير ماله. المضمد هم يعرف علميا ويعرف احسن من الصيدلي، لانه مارس بيده. المضمد صار له 20 سنه باليرموك و30 سنه بمدينه الطيب وبفلان 10 سنين بفلان مستوصف، ابو الصيدلي جاب شهادة تعلقها وعده كم فلس، شارك له 4-5 سووا صيدليه وذبح بالقطنه.
ولكن لنستمع الى وجهه نظر صاحبه صيدليه امضت 5 سنوات من حياتها في دراسه اختصاصها كي تكون صيدلانيه معتمده. نور بلال.
والله حقيقة احنا موضوع مأذينه، لانه بدل ما تجينا الوصفة من الدكتور او يجينا المريض ونشرح له طريقة علاج الادوية، يروحون للمضمد يوصف لهم مثلا اوبر، واحتمال هو المرض يحتاج لنوع حبوب معينة او كبسول يفيدهم بمرضهم، دورة كبسول وينتهي المرض، هو قد يفيدهم مثلا بأوبر، يقنعهم بالكلام انه الأوبر هي حتفيدهم اكثر، وهذا الموضوع مأذينا لانه هم لا درسوا 5 سنين مثلنا وتعبوا. صحيح عندهم خبرة من خلال المستشفيات، بس هذا ما ينطيهم مثل دراستنا انه يقدرون يصفون الأدوية ويعرفون حقيقة المركبات شنية، احتمال يصف لهم نوعين دواء يكونوا متضادين بالتأثير مالتهم، واحتمال انه ما يفيد المريض. لذلك تشوفين يروحون المضمد او يروحون للي يبيعون أدوية بدون رخصة، احتمال ما يفيدهم العلاج، فيضطرون انه يروحون للطبيب مرة ثانية، وهذا كله بالتالي حيأثر على المواطن انه يصرف فلوس اكثر ويتعب اكثر، ولو يطيب لو ما يطيب من المرض.
التدهور الذي مس جميع القطاعات في العراق مس الطب والأطباء والعلاج. الزميل محمد كريم تابع أسباب تراجع دور الطبيب وتزايد أهمية المضمد في حياة الناس. طيب محمد،
نعم.
أنت من سكنة بغداد، وأكيد في أحد الأيام راجعت أحد المراكز الصحية، فانطيني مشاهداتك الفعلية الواقعية.
اولا خلينا نبدي بالعدد الناس. المعروف ان هنالك عدد كبير من المراكز، مراكز يسموها مراكز الرعايه الصحيه الاوليه في العراق، لكن ايضا من المعروف انه هذا العدد لا يتناسب وحجم الناس.
اذا يعني المركز يضطر يقدم خدماته الى عدد اكبر من قدراته.
من قدرات الحقيقه هذا يضغط على العمل بكل جوانبه،
يضغط على جميع الكوادر العامله في المراكز الصحيه
بالتاكيد. ولذلك اول ما
طيب شنو سبب هاي المشكله؟
سبب هاي المشكله اولا انه عملية بناء المراكز الصحية خلال السنوات الماضية سواء قبل 2003 أو بعد 2003 ما كانت تسير جنبا إلى جنب عن نمو السكان.
إذا نستطيع القول أن القطاع الصحي والطبي،
نعم،
أيضا حالة حال السكن، حالة حال المجاري والمياه والكهرباء، ما شهد أي تطور من منذ 2003. هل نستطيع أن نقول ذلك؟
يمكن أن تقولين التطور اللي شهده كان تطور طفيف لا يتناسب والزيادة السكانية، هذا أولا. ثاني ما يصادفك أنه الأطباء الاختصاصيين الموجودين في المركز عددهم قليل جدا، وإذا موجود طبيب اختصاص فالازدحام عليه شيء قاتل، بحيث الطبيب يريد أن ينهي أكبر عدد من المراجعين في أقل وقت. طبعا هذا يضغط على أداء الخدمة الطبية والتشخيص.
هناك أيضا محمد، يعني حسب ما نعرف القضايا الإدارية، يعني من لحظة دخول المراجع إلى المركز الصحي
بالتأكيد
ماذا يواجه المراجع؟
بالتأكيد أول ما يواجه الازدحام على قطع التذاكر أو يسموه العراقيين الباس. المشكلة الأخرى أنه لما الطبيب يكتب دواء يقول لك روح سجل الباس، التسجيل على الباس أيضا ازدحام عليه. بعدين وراء هاي المعاناة كلها يروح المريض المتوقع الاعتيادي أنه الدواء من برا، يعني بمعنى ما متوفر أدوية بسيطة جدا، غالبية الأدوية هي من برا.
ونرجع أيضا نسأل شنو السبب؟
شنو السبب؟ وزارة الصحة كل تصريحاتها تقول إنه نوفر كل الأدوية ونوفر كل هذا، لكن حقيقة اللي موجود على الأرض ما يقول هذا الكلام. أيضا أكو مسائل أخرى، قضية الإحالة، تعقيدات كثيرة حتى يحيلك على الطبيب الاختصاص أو المستشفى الاختصاص، ثم أنه المريض بعد ما يراجع ويتعب وربما يصرف نصف يومه وبعدين يرجع، طبعا يشتري من برا، يأخذ العلاج وبالأخير ما يتماثل للشفاء، هذا الموجود. وبالأخير يضطر إذا عنده فلوس يروح يراجع طبيب خاص، وإذا ما عنده فلوس فالمضمد موجود. وعلى رأي العراقيين أيضا أكو قضية يعني ضمن الثقافة الاجتماعية، أنه اسأل مجرب ولا تسأل حكيم.
إذن يعني القضية كبيرة والمشكلة خطيرة جدا، تتعلق بصحة الناس بحياتهم، ولم نرى محاولة جادة لحل هذه المشكلة الخطيرة.
موجود محاولات، لكن محاولات مو بمستوى المشكلة. المشكلة خطيرة جدا ومتفاقمة جدا، ويعني ماكو حلول ناجعة، حلول ترقيعية.
محمد كريم، شكرا لهذه المشاركة مع ملف العراق. ونبقى في مجال الصحة والطب، وننتقل إلى الديوانية لنتابع إجراءات اتخذتها السلطات المحلية لمواجهة وباء الإنفلونزا الذي أعلن عن انتشاره في بعض المناطق، كان أولها في محافظة بابل. أحمد الصباغ معه التفاصيل.
إجراءات وقائية اتخذتها الحكومة المحلية في محافظة الديوانية بعد ظهور عدد من الإصابات بمرض الإنفلونزا الوبائية في المحافظة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات في دائرة الصحة بالإضافة إلى فتح مجلس أعلى للتصدي لهذا الوباء، بحسب ما صرح به مدير عام صحة الديوانية الدكتور عدنان تركي.
إجراءات وقائية اتخذت كافة ابتداء من فتح غرفة عمليات في دائرة الصحة والتحقيق الاجتماع على مستوى مجلس الأعلى للصحة في المحافظة، إضافة إلى هنالك خطة عمل تعممت على كل مؤسساتنا تناولت الجوانب الوقائية والجوانب العلاجية على مستوى المركز الصحي لحد القطاع، وبالتالي شملت المستشفيات في كل مستشفى موجودة ردها والإجراءات على أكمل حال.
وأضاف تركي أنه تم تسجيل 17 حالة، 4 منها موجبة وتم علاجها وتماثلت للشفاء تماما، فيما سجلت 6 حالات سالبة. وأضاف
عدد الإصابات اللي صارت لحد هاللحظة موجبة 4 تماثلوا للشفاء، اللي جت في نتائج سالبة 6، العدد الكلي 17، 7 نتائج الفحص النهائية ما اجت.
مسؤول إعلام صحة الديوانية طارق حميد فتاح قال إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية للوقاية من المرض، تضمنت تخصيص أجنحة خاصة في مستشفى الديوانية العام وإبلاغ كافة المؤسسات الصحية في عموم المحافظة للإبلاغ عن أي حالة مشكوك فيها، بالإضافة إلى توفير العلاج الكافية.
بعد ظهور عدة إصابات شرعت وزارة الصحة من خلال دوائر الصحة في المحافظات على اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من مرض الإنفلونزا الوبائية. في محافظتنا تم تشكيل غرفة عمليات، خلال غرفة العمليات تم تخصيص ردهات منعزلة في مستشفياتنا كافة، تجهيز العاملين في هذه الردهات بالبدلات والإجراءات الوقائية اللازمة، إضافة إلى توفر العلاج كميات كافية.
وأضاف فتاح أن هناك جهود لتنفيذ حملات توعوية حول المرض وأعراض الإصابة به وكيفية الوقاية منه.
تم بث رسائل صحية عن طريق الإذاعات وعن طريق الصحف خلال عدم التواجد في المناطق المزدحمة بالنسبة للمواطنين، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، إضافة إلى استخدام الكمامات ومراجعة كل من يصاب بأعراض كحمى وألم العضلات وحرقة في البلعوم إلى المؤسسات الصحية. إجراءاتنا بشكل عام مسيطر عليها.
مدير بيئة الديوانية المهندس حيدر عناج ذكر أن المديرية تعمل كجهة ساندة من خلال توعية المواطنين عن طريق الفولدرات والبوسترات، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفى البيطري لفحص الحيوانات الداخلة للمحافظة.
الإجراءات اللي تقوم بها المديرية تصلت هذا الموضوع على محور الأول، ومن خلال التوعية والإسناد عندنا مختبر مشنقل سيارة مختبر، أيضا هاي خلينا عليها ملصقات وتحمل ملصقات وتحمل بوستر وتحمل فولدر. الأمر الآخر التنسيق مع المستشفى البيطري من خلال إلزام السيطرات، أي طيور أي يعني أمر مشكوك به يصير به يعني تبليغ لمديرية البيئة والمستشفى البيطري، أخذ نسحات من هذه الطيور.
من الجدير بالذكر أن وزارة الصحة العراقية سجلت عددا من الإصابات بالإنفلونزا الوبائية في محافظات الوسط والجنوب في الوقت الذي بينت فيه أن المرض انتقل إلى العراق من دول مجاورة. لإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ، الديوانية.